بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: من كان يتطوع في السفر. قال: حدثنا حفص بن غياث عن أبي اليمان قال: رأيت أنسا يتطوع في السفر. قال حدثنا حفص عن حجاج عن عبد الرحمن بن الأسود أن أباه كان يتطوع في السفر، وأن عبد الله كان يتطوع في السفر. قال: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يتطوع في السفر. قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن رجل يقال له محمد بن قيس قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يتطوع في السفر. قال: حدثنا هشيم عن خالد عن أبي إسحاق أن عليا كان لا يرى بالتطوع في السفر بأسا. قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم أن عليا تطوع في السفر. قال: حدثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين أن أم المؤمنين كانت تتطوع في السفر. قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم أنهما لم يكونا يريان بأسا بتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. قال: حدثنا وكيع عن أفلح قال: رأيت القاسم يتطوع في السفر. قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى ابن أبي عزة قال: رأيت الشعبية يتطوع في السفر. قال: حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد أن أبا ذر وعمر كان يتطوعان في السفر. قال: حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش قال: كان أصحاب عبد الله يتطوعون في السفر. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة قال: كان أبي يصلي على إثر المكتوبة في السفر. قال: حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: وافقنا أصحاب محمد فكانوا يصلون قبل الفريضة وبعدها، يعني في السفر. قال: حدثنا هشيم عن حسين عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة فكان يصلي تطوعا على دابته حيث ما توجهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصلى. قال: حدثنا غندر عن شعبة عن أشعث قال: صحبت أبي والأسود بن يزيد وعمر بن ميمون وأبا وائل فكانوا يصلون ركعتين ثم يصلون بعدها ركعتين. قال: حدثنا حفص بن أبي ليلى وأشعث وحجاج عن عطية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع في السفر. قال: حدثنا شريك عن جابر عن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر كان يتطوعان في السفر.
نعم، التطوع في السفر على قسمين: تطوع مطلق عام، فهذا مستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع وكان الصحابة يفعلون هذا، نفل المطلق هذا لا بأس به. والثاني المقيد الذي هو رواتب للصلوات، فهذا لا يصليه الإنسان في السفر إلا سنة الصبح، فإن النبي كان يصليها سفرا حضرا، وإلا الوتر ليلا، قيام الليل بالوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذلك سفرا وحضرا. فقيام الليل وسنة الفجر تصلى سفرا وحضرا، ما عدا ذلك النفل المطلق يجوز إلا في أوقات النهي، يسن إلا في أوقات النهي، فإن المسافر يصلي حيثما توجدت به راحلته ويصلي ما شاء الله عز وجل له أن يصلي إلا في أوقات النهي. أما الرواتب وهي سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب البعدية وسنة العشاء البعدية، فإن النبي ما كان يصلي ذلك في السفر. نعم، لحديث ابن عمر أيضا في الصحيح. فهذا المراد هنا من التطوع في السفر، المراد بذلك هو التطوع المطلق، حتى ما ورد قبل الصلاة وبعد الصلاة فهذا يعني أنه لا مانع أن يتطوع الإنسان قبل الصلاة أو يتطوع بعد الصلاة، لكن لا يكون راتبة للصلاة. نعم. الاستخارة عادي في كل مكان، ما لها علاقة بالسفر والحضر. ما فيش إشكال، سنة الوضوء تحية المسجد، الاستخارة، الضحى، ما في بأس، لكن لا تصلى الرواتب فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا دخل المسافر في صلاة المقيم. قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال إذا دخل المسافر في صلاة المقيمين صلى بصلاتهم. قال حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم عن عبد الله قال يصلي بصلاتهم. قال حدثنا هشام عن التيمي عن أبي مجلة عن ابن عمر في مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعة قال يصلي معهم ويقضي ما سبق به. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عطاء وعن سعيد بن جبير قال عن سعيد بن جبير قال إذا دخل المسافر في صلاة المقيمين صلى بصلاتهم. قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال أقام بواسطة سنتين يصلي ركعتين إلا أن يصلي مع قوم فيصلي بصلاتهم. قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن قال يصلي بصلاتهم. قال حدثنا حاتم عن أبي وردان عن بردة عن 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 برد عن مكحول في المسافر يدرك من صلاة المقيمين ركعة أو اثنتين أو ثنتين فليصلي بصلاتهم. قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال قدمت المدينة فأدركت ركعة من العشاء فجعلت أحدث نفسي كيف أصنع فذكرت ذلك للقاسم قال كنت ترهب لو صليت أربعا أن يعذبك الله. قال حدثنا أبو داود عن رباح بن أبي معروف عن عطاء قال إذا أدركت من صلاة المقيمين ركعة فصلي بصلاتهم. قال حدثنا عبد السلام عن سليمان التيمي عن أبي مجلد عن ابن عمر في المسافر في صلاة المقيمين قال يصلي بصلاتهم. قال حدثنا واكيع قال حدثنا المختار بن عمرو الأزدي قال سألت جابر بن زيد عن الصلاة في السفر قال فقال إذا صليت وحدك فصلي ركعتين وإذا صليت في جماعة فصلي بصلاتهم.
فدل هذا على أن المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيم يعني رجل مسافر وكذا ثم دخل معنا هنا في الصلاة وصلى مع صلاة الإمام هنا صلى مع المقيمين فهنا يصلي بصلاتهم كيف؟ أي أنه يصلي صلاة المقيم. فلو كان مسافرا وصلى وحده يصلي ركعتين، لكن إذا صلى مع جماعة فإنه يقتدي بالإمام هنا، فالإمام مقيم فيصلي صلاة مقيم. طب لو أدرك من الربعية ركعتين فهنا يكون قد صلى مع الإمام ركعتين، فليقتصر عليهما حيث إنه يصلي ركعتين لو كان منفردا؟ الجواب لا. ولو أدرك الإمام قبل السلام، حتى لو أدرك الإمام قبل السلام فالمعتبر الصلاة، فحكم حكم المقيم. طب العكس بقى، لو أنه كان مقيما رجل مقيم ودخل وراء جماعة مسافرين والإمام سيسلم من ركعتين، هل يسلم مع الإمام ويعتبر بالإمام كما اعتبر المسافر بالإمام ولا يتم صلاته؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى المقيم يدخل في صلاة المسافر. قال حدثنا ابن علية عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حسين قال أقمت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة فأقام 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعا فإن قوم سفر. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر وعن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر وعن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر أنه صلى بمكة ركعتين ثم قال إن قوم سفر فأتموا الصلاة. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بمثله. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمر بمثله. قال حدثنا واكيع عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال صليت مع عمر ركعتين بمكة ثم قال يا أهل مكة إن قوم سفر فأتموا الصلاة. قال حدثنا واكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر وعن عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر عن عمر بمثله. قال رحمه الله تعالى
فدل هذا على أن من على أن المقيم إذا دخل وراء المسافر فإنه يتم ولا يتبع الإمام. فالمعتبر هنا إذن يا إخواني المعتبر هنا إذن حال الإقامة والسفر. فالمقيم إذا دخل وراء المسافر فإنه يتم اعتبارا بالإمام، والمسافر والمقيم إذا دخل وراء المسافر في الحضر فإنه يتم لأنه ليس مسافرا. يبقى الصورتان منعكستان، فالإمام المقيم يعتبر به المأموم المسافر، والإمام المسافر لا يعتبر به لا يعتبر به المأموم المقيم. نعم نعم. فين قول عمر؟ فين يا أهل مكة إن قوم صفا؟ نعم هذا ورد مرفوعا، لكن مرفوع فيه ضعف، مرفوع فيه ضعف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يصلي على بعيره. قال حدثنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بعيره. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير ابن أبي بكير عن إسرائيل عن زياد المصفري عن الحسن.
عمر رضي الله عنه ما يقول هذا إلا ب يعني هذا له حكم رفع. عمرو بن ميمون قال: صليت مع عمر ركعتين في مكة ثم قال إلى مكة إن قوم صفر فأتموا الصلاة. هنا ما يفعل هذا عمر إلا بدليل، لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأهل مكة فيصلي ركعتين ويتمون، لكن قول تنبيه هذا كبرفوع هذا ضعيف لأن رواية علي بن زيد وهو ضعيف. نعم. وأعلمته يتم ركعتين، يعني إذا علمته بعد الصلاة وقلت له صلاتك ناقصة أتم ركعتين يجب ركعتين. طب لو علم بعد ذلك يقضي هذه الصلاة. نعم. لا إلى بعيره، عندنا يصلي إلى بعيره. عندك إيه؟
إلى
وإذا؟
أخراج.
أي نعم.
قال رحمه الله تعالى: يصلي إلى بعيره. قال حدثنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن زياد المصفري عن الحسن عن المقدام الرهوي قال: جلس عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحارث بن معاوية فقال أبو الدرداء: أيكم يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى إلى بعير من المغنم؟ قال عبادة: أنا. قال: فحدث. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم. قال حدثنا هشام عن داود عن أبي سالم قال حدثنا أبو إدريس الخولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى صفحة بعير. قال حدثنا ابن عيينة عن عمر قال: كان ابن عمر يصلي إلى البعير إذا كان عليه رحل. قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها. قال حدثنا عبدة عن عاصم قال: رأيت أنسا يصلي وبينه وبين القبلة بعير عليه محمل. قال حدثنا وكن عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال: رأيت سويد بن غفلة ينيخ راحلته في طريق مكة فيصلي إليها.
طب لماذا بيذكر ابن أبي شيبة يعني هذه الأحاديث الصلاة إلى البعير؟ فيها إشكالية يعني؟ فيها إشكالية أصلا الصلاة إلى البعير؟ تقصد في قطع الصلاة يعني؟ قطع الصلاة؟ طب لو حمار مربوط ما يمر، قار ليس مارا فوق المرأة، كالمرأة يجوز. طيب وإذا كان البعير مربوطا موجودا يبين الفرق بين البعير والحمار إذا كان كل منهما قارا واقفا؟ نعم، حتى لا يظن ظان أن هذا داخل في النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، فإن النبي نهى عن ذلك. هل إذا صلى إلى بعير يدخل في هذا؟ فبين أن هناك فرقا، فالصلاة إلى بعير تختلف عن صلاة في أعطان الإبل. لماذا؟ لأن البعير الواقف ليس هذا عطن ومحلة ومربضة، ليس هو ذلك، إنما هذا طارئ بخلاف المعاطن وهي الأماكن التي يستقر فيها هذا ويبيت فيها البعير ولا تحرك منها ليلا. نعم، هذه معاطن مبارك، إنما دي مش معاطن ولا مبارك. نعم، فتختلف الصور. نعم.
قال حدثنا أصبط بن محمد عن الأعمش عن عمارة عن الأسود أنه كان يصلي إلى راحلته وهي أمامه مناخة. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالما يصليان إلى بعيرهما.
بعيريهما.
بعيريهما. قال حدثنا يزيد بن هارون.
نعم. بين بعيريهما وبعيريهما ما الفرق من جهة المعنى؟ يصلين إلى بعيريهما. يصلين إلى بعيريهما.
لا دي مثنى والثانية جمع.
بعيريهما. بعير واحد. يعني مفرد. وهذا مثنى بعيريهما ده مثنى. بعيريهما هذا إيه؟ مفرد. نعم. مال إيه ومال إيه ومال بعيريهما؟ ما دي فرق في الأسنان إيه؟ في فرق بين ألف اثنين وفرق بين حرف التثنية اللي هو الإعراب الياء. فإلى بعيريهما هنا مثنى بعير بعيريهما دليله الياء هنا. إنما بعيريهما التثنية عائدة على من يملك من يركب بعيريهما. فألف المثنى عائدة عليهما ليست عائدة على البعير على البعيرين. فالبعير واحد لكن لهما. إنما على بيع بعيريهما فصار بعيران ومالكان. صار عندنا بعيران ومالكان. إنما هنا صار بعير واحد ومالكان بعيرهما. نعم. قلمهما بيتهما بيتيهما سيفهما سيفيهما. فجعل النبي ينظر إلى سيفيهما فقال كلاكما قتله بضيفيكما تلك الليلة. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال يستطر بالبعير. قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال لا بأس أن يستطر بالبعير. قال رحمه الله تعالى الصلاة في أعطان الإبل.
نعم. ذكر الصلاة في أعطان الإبل عقب هذا ليبين الفارق بين الصلاة في أعطان الإبل وبين الصلاة إلى البعير. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن البراء أن النبي صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فإنها بركة. قال حدثنا
خلقت من الشياطين من جهة الأخلاق والشدة والقوة وليس أنا خلقت من الشياطين أنا خلقت من نار. البعير ما خلق من نار لكن خلق أنا خلقت من الشياطين أي على نحو ما جعل في الشياطين التمرد. فتجد الإبل تجد فيها شدة حتى إن رعاة الإبل يختلفون عن رعاة الغنم. رعاة الغنم الغنم هذا رقيق وخفيف وكذا إنما الإبل شديد وعنده النفرة والقوة. لهذا تجد صاحب البعير غير صاحب الغنم. جاء في الصحيحين أن النبي قال على إن الغلظة في أهل الفدادين وكذا والرقة في أهل الغنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يكسب أخلاقه وتتأثر أخلاقه بالمصاحبة. فإذا كان إذا صاحب بعيرا تأثر به فكيف إذا صاحب صاحب مخدرات أو صاحب زنا؟ لا شك أنه تأثر. إذا كان من ركب بعيرا تأثر به ومن رعى غنما تأثر به تجد رقة كده بماء كده. لكن غير البعير ماذا تعامل معه؟ تعامل معه بالمأماة؟ ما تعامل معه بالمأماة. هذا يحتاج إلى مغالبة. ولهذا بعير أكل يد صاحبه بعير ركب على صاحبه هذا موجود. لكن شاة ماذا تصنع في صاحبها؟ الشاة هذه مأمونة. هذه مأمونة. فإذا كان هذا في صحبة الحيوانات فما بالك بصحبة الآدميين. الذي ينضاف إلى أخلاق السيئة إقناعاته وتبريراته وإعازه. فيشرب المخدرات صاحب شر ويقنعك ويستدرجك ويأتي بك. لهذا فالمرء على دين خليله والصاحب إما حامل مسك وإما نافخ كير. فلهذا يا أخواني ما يستني الإنسان بصحبة الفساق والفساد ولو كانت صحبة سفر حتى ولو صحبة طارئة حتى ولو صحبة طارئة فانها تمرض القلب ما يعينك ولا يذكرك اذا نسيت ولا يعينك على طاعة. تقول واحد لا يصلي اصلا او واحد عنده مخدرات او طول الطريق دخان وكذا فالانسان يتأثر بصحبة الاشرار حتى ولو كانت صحبة طارئة وسفرة طارئة. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم تجدوا الا مرابد الغنم ومعاطن الابل.
اللي تلاقي عنده مهتم جدا جايب كلب في البيت يربيه ويحميه ويعمله وكذا 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 واخد بالك هتلاقي له خلق مستنبطة من خلق الكلب هذا. وبين واحد جاب عصافير واحد عنده عصافير الوان كده هيختلف. مربي العصافير غير مربي الكلاب. مربي الكلاب ينقص من اجل كل يوم قيرطان. ناهيك عما قد يحتسب من نجاسة الطبع. ان كان الكلب عنده نجاسة الظاهر هتجد عنده هذا نجاسة الطبع. ولهذا لا تجد مستقيما يربي كلبا. يكفي هذا. يكفي ان اللي بيربي الكلب مش مستقيم. صلي ازاي وتربي كلبا؟ فلا يمكن تجد واحد صاحب استقامة يربي كلب واخد الكلب بيلف بيه الصبح كده على ما خلص اذكار الصباح. لا يمكن. او يلف بيه شوية بالمغرب على ما خلص اذكار المساء. لا يمكن. انما صاحب العصافير هتجده رقيقا. نعم. هذا امر سبحان الله صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ان الغلظة في كذا على ان الرقة في كذا هذا لا شك انه يعني. ولهذا تجد اهل البادية فيهم ما ليس ايه اي ايكم محمد هذا النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي في نفسك بخلاف خطاب اهل الحضر. ولهذا من بدا فقد جفا ليعيش في البادية وكذا يحصل له من الجفاء طب البيئة والتعامل والبعد عن الحضر و... نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تجدوا إلا مرابد الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا عبد الملك بن الربيع بن صبر ابن صبرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراحل الغنم. قال حدثنا وكن مراح الغنم. قال حدثنا وكن عن محمد بن قيس عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال يصلى في مرابد الغنم ولا يصلى في أعطان الإبل. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن أبي عن ابن برد عن ابن بريدة عن ماعز بن نضلة قال أتانا أبو ذر فدخل زرب غنم لنا فصلى فيه. قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة قال حدثني رجل سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة في أعطان الإبل.
عبد الله بن عمر
عن الصلاة في عن عبد أنه سأل عبد الله بن عامر عن الصلاة في أعطان الإبل قال فنهاه وقال صلي في مراح الغنم. قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن أبي التياح عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابد الغنم قبل أن يبنى المسجد. قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجي عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن أن عمر صلى في مكان فيه دمن. قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي عن صخر بن جويرية عن عاصم بن المنذر قال خرج ابن الزبير إلى المزدلفة في غير أشهر الحج فصلى بنا في مراح الغنم وهو يجد أمكنة سواها لو شاء لصلى فيها وما رأيته فعل ذلك إلا ليرينا. قال حدثنا أبو داود عن الحكم بن عطية قال سمعت محمدا يقول كانوا إذا لم يجدوا إلا أن يصلوا في مرابد الغنم ومرابد الإبل صلوا في مرابد الغنم. قال حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال صلي في دمن الغنم. قال حدثنا محمد بن فضيل عن عباد بن راشد عن الحسن أنه كان يكره الصلاة في أعطان الإبل ولا يرى بها بأسا في أعطان الغنم.
زي البذل هذا يعني. نعم.
ولا يرى بها بأسا في أعطان الغنم. قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي حمزة قال سمعت عبيد بن عمير يقول إن لي لعناقا تنام معي في مسجدي وتبعر فيه.
في مسجدي يعني في المكان الذي أصلي فيه وتبعر فيه لها البعض وهذا لا يؤثر. نعم. فأبوالها طاهرة. نعم. وكذلك البعير بوله طاهر، لكن العلة ليست في هذا. نعم.
قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن جندب بن عامر السلمي أنه كان يصلي في أعطان الإبل ومرابد الغنم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عمن سمع جابر بن سمرة يقول كنا نصلي في مرابد الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل. قال حدثنا وكيع
عن جندب هنا بن عامر قال أنه كان يصلي في أعطان الإبل ومرابد الغنم، لعله لم يصله الحديث في أعطان الإبل. نعم في ايه
في
جابر. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عمن سمع جابر بن سمرة يقول كنا نصلي في مرابد الغنم ولا نصلي في اعطان الابل. قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا رجل عن عبد الله بن عمرو قال صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن ابي خالد عن ابراهيم قال لا باس في دمنة الغنم. قال حدثنا وكيع في رجل صلى في اعطان الابل جزيه ولا يتوضا من لحوم الابل. قال حدثنا عبيد الله قال اخبرنا اسرائيل عن اشعث بن ابي الشعثاء عن جعفر
صلى في اعطان الابل قال يجزئه ولا يتوضا من لحوم الابل. والمسالتان فيهما نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، اما الصلاه والوضوء فقال فقد سئل النبي ان اتوضا من لحوم الإبل قال توضأ من لحوم الإبل، توضأ من لحوم الغنم قال لا توضأ، إن شئت توضأ وإن شئت فلا، نصلي في مرابض الغنم قال نعم، نصلي في مرابض الإبل قال لا. فالنبي نهى عن الصلاة في مرابض الإبل ونهى وأمر بالوضوء من لحوم الإبل. نعم. فلعل الحديثين لم يصلا أو يكون له اجتهاد، لكن السنة في ذلك واضحة. نعم. نعم ولو حتى لو بعد أن صلى، حتى لو بعد أن صلى إذا كان أكل لحم الإبل وجاء يستفتي على حسب مذهبه، كان يرى الوضوء يقول له يتوضأ. نعم. كذلك الصلاة في مرابض الإبل، النهي هنا الأصل النهي يقتضي الفساد، الأصل النهي يقتضي الفساد. نعم. في الغنم يعني فيها فبركة، الله أعلم فيها بركة، لكن ما هي الله أعلم به. نعم.
عن جابر بن سمرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في مرابد الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل. قال رحمه الله تعالى في الرجل يصلي وقد أصاب خفاه قطرة من بول. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن قطرة بول أصابت خفة، فقال أحدهما يعيد وقال الآخر لا يعيد. قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر وقد ذكر عدة منهم أبو جعفر أنهم كانوا لا يعيدون الصلاة من نطح البول والدم. قال حدثنا جارون عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا صلى الرجل فوجد بعدما صلى في ثوبه أو جلده عذرة أو بولا غسله وأعاد الصلاة، وإذا وجد في جلده منية أو دما غسله ولم يعد الصلاة.
إذا صلى الرجل فوجد بعدما صلى في ثوبه أو جلده عذرة أو بولا غسله وعاد الصلاة، وإذا وجد في جلده منيا أو دما غسله ولم يعد الصلاة. اعتبر طهارة المني والدم اليسير، أما العذرة والبول فنجسان باتفاق ولا يسامح في القليل منهما. من هنا قال إذا صلى الرجل فوجد بعدما صلى في ثوبه أو جلده عذرة أو بولا غسله وأعاد الصلاة، والصحيح أنه لا إعادة عليه، يغسله ولا إعادة عليه، لأنه إنما كان جاهلا بذلك. فلو كان جاهلا بهذه النجاسة أو عالما ولكنه نسي فلا إعادة عليه، أما إذا كان عالما عامدا فإنه لا تصح صلاته وعليه الإعادة أما من كان جاهلا بأن في ثوب نجاسة وعلم ذلك بعد الصلاة أو كان عالما قبل الصلاة لكن نسي فالإعادة عليه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع خفيه في الصلاة ولم يخرج من صلاته وابدأ صلاة جديدة بل أتم صلاته بعدما أخبره جبريل وهكذا. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.